إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا يظهر أنه يعني محور جديد من محاور سورة الأعراف، ويتكلم عن موسى عليه السلام. ونلاحظ أن الكلام عن موسى وقومه من بني إسرائيل يعني أخذ حيزا كبيرا، ويعني طال طولا عظيما في هذه السورة. فما الأسباب التي لأجلها كان الكلام عن هذا العهد الذي ظهر فيه موسى عليه السلام أكثر تفصيلا من الكلام عن الأمم السابقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فلماذا فصل الله تعالى الكلام عن موسى عليه السلام والكلام عن هذا العهد؟ فصل الله تعالى الكلام عن هذا العهد تفصيلا أكبر بكثير من التفصيل الذي ناله الكلام عن العهود السابقة. ذكرنا السببين. السبب الأول الذي ذكرناه فيما سبق أن العهد الإسرائيلي يمثل أحد العهود الفاصلة في التاريخ البشري، وسيستمر أثره على البشرية إلى قرب قيام الساعة. فبنو إسرائيل يمثلون أمة من أكثر الأمم تأثيرا في الواقع العالمي على الرغم من قلة عددهم مقارنة بغيرهم من الأمم. وهناك التشابه الكبير بين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين كليم الله تعالى موسى. السبب الثاني، أوتي موسى عليه الصلاة والسلام أعظم الكتب التشريعية تأثيرا قبل الإسلام وقبل القرآن. يخبرنا الله تعالى عن التعامل الإسرائيلي مع هذا الكتاب العظيم الذي حباهم الله به، وقد ذكرنا بأن هذه السورة من أولها تكلمنا عن كون الكتاب يخبرها عن المخاطر الواقعة والمتوقعة، وبينا أن التعامل مع الكتاب أساس الإنقاذ لواقع الحياة. طيب، كذلك سنفيد من الكلام عن بني إسرائيل في كيفية تعاملهم مع كتابهم حتى لا نقع في أخطائهم وحتى نفيد من صوابهم. ففي إطار التمهيد للشريعة الخاتمة أو الخاتمة التي جاء بها القرآن، لفت الله أنظارنا إلى التوراة في مواضع متعددة في هذه السورة بصورة لم ترد في غيرها من السور. فقد أعطى الله موسى الألواح وقال عن ذلك: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. إذن هي ألواح وليست عبارة عن لوحين كما تذكر التوراة الحديثة. وكذلك أمره الله تعالى بتطبيقها وأخذ ما فيها من قوة وأخذ ما فيها بقوة، وأن يأمر قومه بذلك. فقال سبحانه وتعالى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأخبرنا جل جلاله أن المتكبرين في الأرض هم الذين لا يحكمون الكتاب، هم الذين لا يعملون بما في الكتاب من الآيات. فقال: سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد، أي سبيل الرشد الذي يدلهم عليه الكتاب، لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولاحظ الخطورة هنا، أن الله تعالى جعل من لم يتخذ سبيل الرشد الذي يجده في الكتاب مكذبا للآيات، ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هناك عدد من القيادات الإسرائيلية أخذت الكتاب بقوة، وهناك كثير، جمع كبير من الإسرائيليين لم يأخذوا الكتاب بقوة بل تلاعبوا به وجروا الجماهير وراءهم ليتلاعبوا به. فكان أول النقض بعد ذلك عندما اتخذوا العجل إلها. والله سبحانه وتعالى مدح هذا الكتاب مدحا عظيما، فقال: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
نلاحظ شيخ أن الله تبارك وتعالى ذكرهم بضرورة الجمع بين الإيمان بما جاء به موسى عليه السلام من آيات، ويربط ذلك بالإيمان بالآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم يقول: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
من أجل ذلك تستطيع أن تقول بأن طول الكلام عن بني إسرائيل ربما يصل إلى هذا الهدف، وهو الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجمع بين النورين، بين نور التوراة ونور القرآن. ولذلك قال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وقال قبلها: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فهذا نور أنزل معه وهو القرآن، كذلك كان النور من قبل، ولو اتبعوا النور الذي من قبل على الحقيقة لاتبعوا النور الذي جاءهم من بعد، لكن تلاعبهم بالكتاب امتد إلى التلاعب بالشرائع حتى تلاعبوا بالسبت. ولذلك قص الله تعالى خبر السبت وقصة أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر في هذه السورة، وأخبر الله تعالى عنهم كيف صار التلاعب بالكتاب عندهم قائما. هم يتلاعبون بالكتاب سواء عبر تحريف التبديل أم عبر تحريف التأويل، يتلاعبون بالكتاب عبر تحريف التبديل وعبر تحريف التأويل، والله ذكر هذا في هذه السورة، فقال فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب. ماذا فعلوا معه؟ هل اتبعوه؟ وهذا فيه تحذير شديد جدا للأمة الإسلامية التي ورثت الكتاب. فلننظر ماذا فعل الإسرائيليون. الإسرائيليون ما نبذوا الكتاب بمعنى أنهم تركوه بالكلية، لكنهم تلاعبوا به، ودليل على ذلك أنهم هم يكادون أن يكونوا الشعب الوحيد أو الدولة الوحيدة التي لها صبغة دينية مباشرة. إذن هم لم يتركوا الكتاب، يسمون أنفسهم دولة إسرائيل، لكنهم سخروا هذا الكتاب للمطامع الصهيونية، لمطامع خارجية ليست موجودة في كتابهم. الله يحدثنا عن هذا فيقول يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ لاحظ الكلام عن الكتاب مجددا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ يعني لماذا يتلاعبون بما فيه؟ ثم ذكر الكتاب مرة أخرى فقال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ومن اللافت أن بني إسرائيل من أعظم ما ضيعوه الصلاة. سيقال هم يصلون، هم يذهبون إلى حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى ويبكون هناك، وهم لا يذهبون إلى مكان إلا ويقيمون صلواتهم. نقول صحيح، لكن العجيب أنهم ضيعوا أساس صلاتهم، لا يوجد عندهم ركوع ولا يوجد عندهم سجود، فكيف تكون الصلاة بدون ذلك؟ وأصروا على أن يفعلوا هذا. وانتقل الله تعالى من ذكر كتاب موسى إلى الانسلاخ عن آيات الله عموما، بما في ذلك الانسلاخ عن آيات القرآن، فقال في الآية 175 واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى أن قال ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وعاد إلى التذكير بالأهمية الكتاب في آخر السورة فقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. إذن من أهم المعالم الموجودة في قصة موسى الكلام عن الكتاب، لننظر نحن أولا كيف نتعامل مع هؤلاء الذين تلاعبوا بكتابهم، وثانيا لننظر في حال أنفسنا وهل نقع فيما وقعوا فيه. وقد وقعت الأمة الإسلامية للأسف الشديد في كثير مما وقعوا فيه.
طيب، في نلاحظ يعني في سورة القصص ذكر الله تبارك وتعالى أنه سيجعل من بني إسرائيل أئمة، فقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وفي سورة السجدة ذكرهم باعتبارهم أئمة في الخير، فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هنا السؤال، يعني هل هذا مؤشر على سبب من أسباب الإطالة في ذكر هذا العهد؟
بارك الله فيكم، نعم هذا هو السبب الثالث. ولاحظ في الآيتين اللتين أوردتهما، في الآية الأولى في سورة القصص قال ونجعلهم أئمة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا من بني إسرائيل ونجعلهم أئمة. إذن بنو إسرائيل سيجعلهم الله، لاحظ، جميعا أئمة، قال ونجعلهم الوارثين. لكن إمامتهم هل ستكون بعد ذلك سيجرونها نحو الخير أم سيجرونها نحو الشر؟ كيف سيكون حالهم؟ وكلمة أئمة تدل على أن هناك من يأتم بهم، أي من يأتي خلفهم وينقاد لأفعالهم، سواء أكان هؤلاء المنقادون من أمتهم أم من غير أمتهم. هنا تبين لنا سورة السجدة الذي ذكرتموه والآية التي ذكرتموها وهي قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة. إذن فرق بين كلمة ونجعلهم أئمة التي في سورة القصص وبين قوله في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذن جاء منهم أئمة يهدون بأمر الله، فإذا كان منهم ومن هنا للتبعيض، فمع ذلك أنه جاء منهم أئمة يدلون الناس على معارضة أمر الله في مقابل ذلك. وإذا هذا هو السبب الثالث من أسباب إطالة الكلام عن العهد الإسرائيلي. فالإسرائيليون إما أن يكونوا أئمة للاهتداء، وإما أن يكونوا أئمة للإضلال والإغواء في العالم، حسب موقفهم من الإيمان بالوحي الإلهي الخاتم المصدق لما جاءهم به الأنبياء. وقد تآمر أصحاب الأهواء من بني إسرائيل على إخفاء أهم المعالم الكبرى التي بلغهم بها موسى عليه الصلاة والسلام، ومن أهم هذه المعالم التوحيد، الإيمان بالله معبودا واحدا. فإنهم بمجرد أن خرجوا من البحر كما سيريد في هذه السورة قاموا يقولون اجعلنا إلها كما لهم آلهة. ومن المعالم التي أخفوها ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المعالم التي اتبعوها ليكونوا أئمة في الإضلال والإغواء لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، فحرفوا البشرية عن خريطة إنقاذها، حرفوا البشرية عن أن تعرف لماذا خلقت في هذا الكون. فعلوا ذلك سواء بالصبغة الدينية أم بالصبغة الدنيوية. فمثلا كان منهم تشارلز داروين الذي أوحى إلى أتباعه ومحبيه أن أصله حيوان وأن أصول البشرية كذلك، وتلاعب في هذه القضية ببدهيات علمية لمن كان عنده عقل، وصارت هذه الفكرة فكرة وثنية شيطانية جعلتها الحركات الإلحادية لب تفكيرها. وكذلك جاء في سفر التكوين بعض الكلام المفترى الذي أوجد خريطة مزورة لقصة الخلق، مثل موضوع الشجرة، حيث زعم السفر أن الشجرة التي منع الله آدم أن يتناول منها شجرة معرفة الخير والشر، أنتج هؤلاء المزورون عددا من أسوأ الأفكار وأكثرها إجرامية على المستوى العالمي، كالماركسية والربوية العالمية والفرويدية في المجال الاجتماع نسبة لفرويد. بذلك إذن كان موقف الإسرائيليين حقا على مستوى الأئمة، ولكن إما في الاهتداء وصار هؤلاء قلة قليلة، وإما أئمة في الإضلال والإغواء.
طيب، نرى يعني هنا اختلافا كبيرا في المرسل إليهم بين العهود السابقة وعهد موسى عليه السلام. يعني لم يظهر اسم ملك محدد كلمه الأنبياء فيما سبق، ولكننا رأينا ذكر فرعون الذي أرسل إليه موسى تكرر كثيرا في القرآن الكريم. هل لذلك دلالة تفيدنا في فهم الطول في ذكر هذا العهد؟
نعم، هذا هو السبب الرابع من أسباب الطول في ذكر هذا العهد. فقد جاء موسى عليه الصلاة والسلام يتعامل مع العهد الفرعوني، والعهد الفرعوني اجتمع فيه أعظم أركان الطغيان. الركن الأول الملك الطاغية وهو فرعون، والركن الثاني المؤسسة الوزارية والاستشارية الحاكمة يمثلهم هامان، وكذلك يمثلهم الملأ من قوم فرعون. إذن عندنا الملك الطاغية، وعندنا المؤسسة الوزارية والاستشارية المساعدة، وعندنا أباطرة المؤسسات المالية الفاسدة يمثلهم قارون، هذا لم يجتمع في الأمم السابقة. والركن الرابع الجيش، ولذلك تكرر ذكر جنود فرعون كما تكرر ذكر آل فرعون، كذلك نص على ذكر جنود فرعون. الجيش، ولكنه جيش خاضع للتوجيهات المجرمة التي يتلقاها من فرعون، ليس جيشا عاملا لصالح بلده أو لصالح أمته. الركن الخامس وسائل صنع رأي الجماهير وتوجيههم نحو الفسق. مثل ماذا هذه الوسائل؟ مثل وسائل الإعلام. ستقول هل كان هناك إعلام وقنوات في ذلك الوقت؟ نقول لا، المقصود بالإعلام هو موجود في كل زمان ومكان، ولكن في كل زمان ومكان بحسبه. فمثلا من الوسائل التي كانت تصنع رأي الجماهير في عهد فرعون، وهي من الوسائل العظيمة التأثير، السحرة. فإنهم كانوا ممن أثروا تأثيرا كبيرا على الجماهير في عهد فرعون. ولاحظ أن السحرة ذكروا بأن هذا بسبب إجبار فرعون لهم ليفعلوا ما يشاء، وبذلك يضلون الرعية عن أن تتطلع إلى التخلص من أسر العبودية الذي جعله فرعون مسلطا عليهم. قال السحرة: وما أكرهتنا عليه من السحر، كما في سورة طه. طيب، إذن صار عندنا هذه الأركان الخمسة، والركن السادس المخابرات المجرمة. عبر فرعون عن وجود هذه المخابرات المجرمة بقوله: وإنا لجميع حاذرون، لأن الأخبار كانت تبلغه منها هنا وها هنا، وكان يبين أنه في غاية الحذر. قال: وإنا لجميع حاذرون، وفي قراءة حذرون. إذن هذه ستة أركان اجتمع فيها أو بها أسباب الطغيان الكبرى: الملك الطاغية، والمؤسسة الوزارية والاستشارية الحاكمة، وأباطرة المؤسسات المالية، والجيش الخاضع للتوجيهات الفردية المستبدة المجرمة، ووسائل صنع رأي الجماهير، والمخابرات المجرمة. ترى أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وأن الحقبة الإسرائيلية، ترى في ذلك كله أنموذجا مكتملا يفصل ما تم إجماله في المحور السابق. لأن المحور السابق قلنا بأنه تكلم عن السنن التي إذا جاءت إلى الأمم إما رفعتها وإما أبادتها بحسب سير هذه الأمم على هذه السنن، ابتداء من قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فقال البقاعي رحمه الله تعالى تعليقا على ذلك، قال مبينا أهمية هذا المحور وسبب طوله: كالدليل على آيات الإجمال، كما كانت القصص الماضية كالدليل على ما في أول السورة من الإجمال. فإن قصة فرعون مشتملة على الأخذ بالبأساء والضراء، ثم الإنعام بالرخاء والسراء، ثم الأخذ بغتة بسبب شدة الوقوف مع الضلال بعد الكشف الشافي والبيان لما في قلوبهم من الطبع وما قادت إليه الحظوظ من الفسق. يقول البقاعي: وكأنه فصلها وفصلها عن القصص الماضية تنويها بذكرها وتنبيها على قدرها، تنبيها على علي قدرها، أي على علو مكانتها، لا علو مكانة أبطال القصة، وإنما القصة في ذاتها، لعل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستطيع أن تأخذ منها زادا عظيما ثقافيا يبقى عندها. يقول البقاعي رحمه الله تعالى: لأن معجزات صاحبها الذي هو موسى عليه السلام من معجزات من كان قبله. وقال: ومن جهل كيف عالج موسى قومه سيكون أشد جهلا وأعظم جهلا في كيفية معالجة واقعه. قال: ولذلك عطفها بأداة البعد مع قرب زمانها من التي قبلها، إشارة إلى بعد رتبتها. نعم.
طيب، هنا الواحد يعني يخطر في باله سؤال، وهو: هل هناك تشابه بين الأمة الإسلامية التي يعني تبعت خاتم الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أتباع موسى عليه السلام؟
هذا يمكن أن نجعله سببا خامسا من أسباب طول ذكر هذا العهد. ما هذا السبب؟ ما السبب الذي نتكلم عنه؟ إنه التشابه الذي بين أمة الإسلام، بين أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أمة الإسلام التي تبعت موسى عليه الصلاة والسلام. فإننا نعلم أن دين الإسلام جاء به جميع الأنبياء، وهذا التشابه عظيم جدا. ومن أعظم أوجه التشابه مرحلة الاستضعاف والتمكين التي مر بها الإسرائيليون، تشبه تماما ما تمر به الأمة التي تبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستضعاف والتمكين أيضا. وقد بدأ النموذج الإسرائيلي في هذه السورة في سور كثيرة بمرحلة الاستضعاف. استضعفهم الحكم الفرعوني القاهر، وكذلك حدث للأمة الإسلامية التي استضعف أوائلها على يد الحكم القرشي ومن حالفهم. ولذا فكل خطاب لبني إسرائيل هو خطاب لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع الاختلاف في الأمور الجزئية اليسيرة. وذلك كله يؤدي إلى أن نفيد من تجربتهم إفادة مثلى، بأن نتقي ما وقعوا فيه من المخالفات والمعاصي والأفعال الشنيعات والأقوال الآثمات، وأن نحاسب خطواتنا أفرادا وحكومات، وأن ننظر إلى ما عبث به الشيطان معهم في عقولهم، فلا ينبغي أن نقع فيه، لا ينبغي أن يلقى في عقولنا أن ما يذكر عن بني إسرائيل مجرد قصص للتسلية أو لتزجية الوقت أو للتغيير. وحتى أن بعضهم يفهم عندما يتكلم العلماء فيقولون في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يظن أنها تسلية بمعنى الترفيه، هذا ليس ترفيها، وإنما هو تمرير لوعي عظيم في عقول الناس لأجل أن يبصروا كيف يمكن أن يتصرفوا في هذه الحياة. وهذا حدا بالطاهر بن عاشور إلى أن يقول إن خطابات القرآن وقصصه المتعلقة بالأمم الأخرى إنما يقصد منها الاعتبار والاتعاظ، فنحن محذرون من مثل ما وقعوا فيه بطريق الأولى. لماذا؟ قال لأننا أولى بالكمالات النفسية، كما قال بشار الحر يلحى والعصا للعبد، قال وكالبيت السائر العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. وهنا تجد أن الله جعل من هذا المحور الإسرائيلي منطلقا رائعا للبناء الإيماني والعملي للأمة الخاتمة، حيث نشر سبحانه وتعالى في غضون مجادلاتهم وغضون محاوراتهم ومقاولاتهم من الجمل الجامعة في شرائع الدين التي فيها بغية المهتدين ما أقام به البرهان على أنه هدى للعالمين، كما يقول الإمام البقاعي رحمه الله تعالى.
طيب، بما أن هذا المحور ظهر في السورة جليا وظهر في السورة طويلا جدا، فهل معنى ذلك أن قصة موسى عليه السلام بدأت من طفولته؟ وما أول ما ظهر لنا من هذا المحور؟
مما ظهر لنا في طول هذا المحور أن الله تعالى يقدم القصة الحقيقية عن التاريخ الإسرائيلي، ولذلك هنا لم يذكر قصة طفولة موسى عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر قصة طفولة موسى في سورة طه، وأشار إليها إشارة في سورة الشعراء، وفصلها تفصيلا في سورة القصص. وهكذا تجتمع السور المختلفة على تقديم الصورة الكاملة. إذن السور تقدم مختلفة الصور المتعددة، ولأن الله تعالى قدم لنا القصة الحقيقية عن التاريخ الإسرائيلي كان من مظاهر التصديق القرآني التي أنزل الله في كتابنا ما يصدق به ما جاء في كتابهم ما ذكر في هذه السورة وفي غيرها، ومما جاء في كتابهم مما صدقه القرآن ما ورد من وصايا الله لموسى ومن وصايا موسى لبني إسرائيل حول التوحيد، حيث قال في سفر الخروج: ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق ومما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، قال لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، قال واصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، وقال بعد ذلك أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. وفي هذه السورة ينبئنا الله كيف نقضت قيادات إسرائيلية هذه الوصايا بمجرد نجاتهم من فرعون، حيث قالوا بمجرد النجاة من فرعون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقد بدأ هذا المحور بالمواجهة الأولى، حيث أعلن موسى عليه الصلاة والسلام عن أهدافه السامية للدعوة إلى الله، وبين مزاياه في الرسالة التي جاء بها عندما خاطب فرعون، وأخبرنا الله تعالى عن ذلك في قوله: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
طيب دعنا شيخنا نتوقف قليلا ها هنا ونتساءل عن المشاهد المتعددة التي يعني ترد في القرآن الكريم عن القصة الواحدة، ما العلاقة بينها؟ وهل يوجد بينها تناقض أم أنها تعبر عن إعجاز قرآني محكم مدهش يعني تخبئه كنوزها؟ ويعني هذا السؤال يطرح لأن بعض الناس يتعجب لهذا التباعد بين المشاهد في القصة الواحدة.
نعم، نحن نقول بأن القصص القرآني ورد في عدد من السور، تريد القصة الواحدة مبثوثة منشورة في عدد من السور، وقد يبدو لبعض القراء أن هذه المشاهد المبثوثة في هذه السور واحدة، والأمر ليس كذلك، فإنه سيجد عند التأمل من التفاصيل ما يدهشه في تكميل كل سورة الصورة الكاملة عن هذه القصة. ونحن سنجعل هذا تطبيقا عمليا في قصة موسى بالذات. أنا ذكرت هذه القاعدة في أول سورة الأعراف، وقد لقيت بعد ذلك بعض الأفاضل فقالوا لي: لماذا لم تظهر لنا تطبيق ذلك في قصة آدم؟ لأن أول ما بدأت سورة الأعراف تكلمت عن قصة آدم عليه السلام، وذكرت أنا بأن الله تعالى أتى لنا بمشاهد متعددة في عدد من السور تكمل القصة الواحدة، ولكن ما فصلنا ذلك من خلال قصة آدم ولا من خلال القصص الخمس التي سبقت، قصص العهود، عهود الأنبياء السابقين. سنطبق هذا على قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وعندما تأتي أنت إلى مشهد في هذه السورة وإلى مشهد في هذه السورة، على سبيل المثال عندما تأتي إلى مشهد موسى أول ما وصل، عندما وصل إلى فرعون، تجد أن سورة طه ذكرت شيئا، وتجد أن سورة الشعراء ذكرت شيئا، وتجد أن سورة الأعراف ذكرت شيئا، وتجد أن سورة الإسراء على سبيل المثال ذكرت شيئا. عندما تجمع بين هذه اللقطات المتعددة يتكون مشهد متكامل، هناك تتكون الصورة الكاملة الرائعة. يقال: ولماذا هذا العناء؟ لماذا لم يجمعها الله سبحانه وتعالى في مكان واحد؟ نقول: حتى لا يقع في بالك أن القرآن كتاب تاريخ. القرآن ليس كتاب تاريخ، القرآن يجعل التاريخ خادما لبناء فكرك الصحيح، ولا يجعل التاريخ تسلية لأجل تزية الوقت، فكأنك تقرأ القصة وتريد أن تبدأها من أولها وإلى آخرها، وعلما بأن الله تعالى حتى لا يظن في القرآن أنه لا يأتي على هذا المنوال البتة، جعل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مثلا أنموذجا للتبويب التاريخي مع وجود التعليق الفكري والعقلي والعاطفي الذي يبني الإنسان في سورة يوسف. لكن قصة موسى وأمثالها بثها الله تعالى في القرآن الكريم ليبني الفكرة، ليبني العقيدة، ليبني معاني الإيمان، ويجعل التاريخ شاهدا في هذا البناء، لا أن يجعل التاريخ مخدوما بذاته. وفي الصور المختلفة التي أوردتها الآيات القرآنية عن هذه القصص هناك عدة احتمالات في العلاقات. الاحتمال الأول أن تكون الكلمات تعبيرا عن اللغة المستعملة على لسان الأنبياء، على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى ألسنة أوليائهم، وعلى ألسنة أعدائهم، تصف ما قالوه بأساليب مختلفة، والعبرة بالمعنى لا بالمبنى، هكذا قال بعض الناظرين في القصة. يعني يقولون مثلا: نجد كلمة فرعون في سورة الأعراف لا تشبه كلمته تماما، أو لا تماثل كلمته تماما في سورة الشعراء أو في سورة طه. فجاء بعض العلماء وقالوا العبرة بالمعنى لا بالمبنى، هكذا قالوا. بالنسبة لي أنا لا أميل إلى هذا الاحتمال. طيب ما الاحتمال الثاني في هذه العبارات التي أوردت؟ أن تكون الكلمات القرآنية تعبيرا عن اللغة المستعملة على ألسنة الأنبياء وعلى ألسنة أوليائهم وعلى ألسنة أعدائهم، وهذه الكلمات عند اختلافها ولو بشيء يسير تصف مشاهد مختلفة، ربما كانت هذه المشاهد متقاربة من حيث الزمان لكنها لا تدل على المشهد نفسه، وبذلك تجتمع لنا الصورة الكلية وتظهر لنا القصة الكاملة، كما أنها تصف ما قالوه وتصف في الوقت ذاته عواطفهم من خلال كلماتهم، وكذلك تصف مشاعرهم وانفعالاتهم المصاحبة. إيراد هذه المشاهد المتعددة يمد المتدبر بمدد عظيم من الصور، يوفر له احتمالات متعددة في إظهار المتقدم والمتأخر. لو اجتهدنا في ترتيب هذه الصور لا يمكن أن يفوتنا أدنى تفصيل، وسنجد إعجازا قرآنيا مدهشا مذهلا.
طيب نلحظ أن الله تبارك وتعالى قال في بداية هذه الآية: ثم بعثنا من بعدهم موسى، فجاءت كلمة ثم دون واو العطف التي جاءت عند ذكر هود وصالح ولوط وشعيب، فهل لكلمة ثم دلالة محددة تخبرنا عن أهمية خاصة لهذا المحور؟
نعم، عندما تكلم الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، بينما عندما ذكر الأنبياء السابقين قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم قال وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، ولوطا إذ قال لقومه، وإلى مدين أخاهم شعيبا. إذن هناك عطف بالواو، هنا عطف بثم، هذا يعطينا المزية الأولى من مزايا العهد الموسوي عن عهود الأنبياء، أظهر لنا هذا التميز صلة هذا المحور مع المحاور السابقة بحرف عطف مميز وهو الحرف ثم. ثم بعثنا من بعدهم موسى، هذا الحرف هو الحرف المختار ليبين لنا أول مزايا الابتعاث النبوي إلى الذرية الآدمية التي كانت موجودة في مصر. كيف ذلك؟ كلمة ثم يخبرنا ابن هشام في مغني اللبيب أنها حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: الأمر الأول التشريك في الحكم، والأمر الثاني الترتيب، والأمر الثالث المهلة. التشريك في الحكم يشترك مع الواو والفاء، والترتيب يشترك مع الفاء، لكن المهلة هو ما تميز به ثم. ولكن هل كانت هناك مهلة زمنية فاصلة بين عهد شعيب الذي ذكر من قبل وعهد موسى عليه الصلاة والسلام؟ بعضهم يقول بأنه كان متقاربا، حتى ذكر بعضهم أن شعيبا عليه الصلاة والسلام هو أبو زوجة موسى عليه الصلاة والسلام، ولشدة التقارب بين العهدين، وأنا لا أميل إلى هذا، بل أراه من المدخلات الإسرائيلية التي لا يوجد عليها تاريخ أو دليل واضح. نقول بأن الله تعالى ذكر كلمة ثم لبيان المهلة الزمنية بين العهود السابقة وهذا العهد، حتى لو لم تطل هذه العهود الزمنية، يعني كان هناك تقارب بين عهد شعيب وبين عهد موسى عليه الصلاة والسلام، فإن كلمة ثم تبين المهلة الترتيبية أو البعد الترتيبي بين ما سبق وما سيذكره الآن، ثم تخبرك أنه عهد مميز جدا. كيف عرفنا ذلك؟ لأن الله تعالى عطف عهد عهود على عهد نوح عليه السلام بالواو مع أنه بعده، وهكذا عهد صالح، وهكذا عهد لوط، وهكذا عهد شعيب. إذن هي مرتبة ترتيبا زمانيا، ولكنه لم يعطف عهد موسى عليه السلام مع الإسرائيليين بالواو، بل اختار ثم لينبئنا باختلاف العهد الجديد الذي سيقص قصصه يختلف هذا العهد الجديد عن العهود السابقة. فثم تبين طول الزمان نسبيا، ويظهر لي أن أيضا إن لم يكن ذلك لطول الزمان فهو لبيان تميز هذا العهد الذي يسمونه التميز الرتبي، فهو عهد مؤثر جدا على البشرية، ستبقى آثاره وأجناسه مستمرة إلى قرب قيام الساعة. والطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى عبر عن الدلالة العظيمة التي أثارتها كلمة ثم في الآية، فقال: ثم للتراخي الرتبي، لأن ابتعاث موسى وهارون كان أعظم من ابتعاث من سبقهما من الرسل، وخص الابتعاث الذي جاء به موسى وهارون، خص ابتعاث موسى وهارون بالذكر لأنه كان انقلابا عظيما وتطورا جديدا في تاريخ الشرائع. هكذا يقول الطاهر بن عاشور، يقول بأن ابتعاث موسى وهارون عليهم السلام كان انقلابا عظيما وتطورا جديدا في تاريخ الشرائع وفي نظام الحضارة العقلية والتشريعية، فإن الرسل الذين كانوا قبل موسى إنما بعثوا في أمم مستقلة، وكانت أديانهم مقتصرة على الدعوة إلى إصلاح العقيدة وتهذيب النفوس وإبطال ما عظم من مفاسد في المعاملات، ولم تكن شرائع شاملة لجميع ما يحتاج إليه من نظم الأمة وتقرير حاضرها ومستقبلها. قال: فأما ابتعاث موسى فقد جاء بتكوين أمة وتحريرها من استعباد أمة أخرى إياها، وتكوين وطن مستقل لها، وتأسيس قواعد لاستقلالها، وتأسيس جامعة كاملة لها، ووضع نظام سياسة الأمة، ووضع سياسة يدبرون بها شؤونهم، وكذلك وضع نظام دفاع يدفع المعتدين عليها من الأمم، وكذلك يمكنها من اقتحام أوطان أمم أخرى إن شاءت، وكذلك أعطاهم الله كتابا يشتمل على قوانين في حياتهم الاجتماعية في كثير من نواحي حياتهم. قال: فابتعاث موسى كانت أول مظهر عام من مظاهر الشرائع التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشرائع. نعم.
طيب شيخنا، يعني مما يلفت نظر المتدبر للقرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى لما وصف إرسال نوح عليه السلام في هذه السورة قال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم عطف على ذلك هودا وصالحا ولوطا وشعيبا عليهم السلام، ولكنه هنا عند الكلام عن موسى عليه السلام قال: ثم بعثنا موسى. فهل لهذا التغيير في استعمال الفعل بعثنا دلالة خاصة؟
نعم، استخدم مع موسى عليه الصلاة والسلام كلمة بعث، بينما جاء الكلام عن الأنبياء السابقين بكلمة أرسل. هنا يستبين لنا المزية الثانية من مزايا العهد الموسوي أو الابتعاث الموسوي، الاشتراك في ابتعاث المنقذين للعالم من مظالمه وجرائمه. ميز الله فيه موسى بذكر كلمة بعثنا، لماذا وما وجه التميز بذكر هذه الكلمة؟ الله يذكر أمرا مميزا يميز النبي الذي أرسله، ويذكر أمرا آخر في السياق ذاته، إما لبيان تميز كل منهما في شيء أو للتفنن كما يقول الطاهر بن عاشور. الطاهر بن عاشور يميل لأن هذا للتفنن، لكننا نقول بأن هذا فيه بيان لمزية خاصة لموسى عليه الصلاة والسلام. يتميز عهد موسى أو يتميز الابتعاث الموسوي بأنه جاء ليحيي المعاني الإنسانية الفاضلة التي أميتت من شدة الظلم الفرعوني، وهذا كله يبصرنا به كلمة بعث. لماذا؟ لأنها تدل على إثارة الشيء من محله وتوجيهه ليصنع شيئا يحرك الحياة ويغيرها، إما بخير أو بشر، كأنه بعثها من موت. فالذي يظهر أن البعث إرسال مع إثارة لإظهار الحياة والحركة.
نعم. طيب هنا يعني لما وصف الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بأنه مبعوث، وقد وصفه كذلك بأنه رسول في آيات أخرى مثل قوله ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. فما الفرق بين بعثنا وأرسلنا؟
كلمة أرسل من رسل، وهي كلمة تدل على الانبعاث والامتداد على تأودة واطمئنان. فالرسل السير السهل، وناقة رسلة يعني لينة المفاصل سهلة السير لا تكلفك سياقا، وشعر رسل إذا كان مسترسلا ممتدا، ومنه الرسل الذي هو اللبن لأنه يترسل من الضرع. ومن ذلك قوله تعالى والمرسلات عرفا مقابل العاصفات، فالرياح المرسلة عرفا أي المتتابعة. وبذا يظهر الفرق بين كلمتي رسول ومبعوث. كلمة رسول تدل على الانطلاق مع السير السهل المطمئن الواثق الخطى، يطلقه من أرسله أو يأمره بأن ينطلق برسالة محددة يؤديها بهدوء واطمئنان، كما في قوله تعالى محمد رسول الله، كما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما البعث فهو وصف لجهة أخرى من جهات الرسالة. البعث هو الإرسال، ولكن أي إرسال؟ إنه الإرسال المقترن بالحياة والحركة والإثارة الموجهة والموجهة. ويتصور من المبعوث أن يقوم لكي يحقق الرسالة بجهد عظيم، أن يقوم بجهد عظيم لكي يحقق الرسالة، كأنه يحيي الفكرة الميتة ويبعث الروح العاقلة التي خبت في النفوس، كأنه إعادة، هذا البعث كأنه إعادة إحياء نحو مرتبة سامية أو حال أعلى. فترى أن البعث يستعمل في الإحياء أو في إعادة الإحياء معنويا كان أم ماديا. تآزرت إذن الكلمتان على إظهار معنيين: أن الله أرسل موسى عليه الصلاة والسلام برسالة ليبلغ ما أرسل به بهدوء واطمئنان وحكمة وثقة، هذا كلمة أرسل في موضعها. وتخبرنا كلمة بعث بعثنا هنا بأنه لن يكتفي بتبليغ الرسالة فقط، وإنما سيكون مبعوثا يبعث الحياة في هذه الرسالة بأن يكون قائما على تطبيقها وتحقيق أهدافها. كلمة بعث تدل على إثارة الشيء من محله وعلى توجيهه ليصنع شيئا يحرك الحياة. وقوله ثم بعثنا من بعدهم موسى إثارة لموسى وتحريك له ليغير وجه الحياة، ولأن الذي بعثه هو الله فإن تحريك الحياة سيكون نحو الخير والعدل الذي يزيح ظلمات الوثنية الفرعونية. وقد تكون الإثارة قوية حتى تكون إحياء للموتى، كما في قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي أحييناكم مع ظهور إشارة الحياة والحركة، وليس مجرد الحياة العادية، فقد تكون الحياة العادية حياة خاملة مثل حياة النبات على سبيل المثال. والبعث يقتضي باعثا وهو الله عز وجل، ومبعوثا وهو موسى عليه الصلاة والسلام، ومبعوثا به وهو المنهج الذي جاء به موسى، ومبعوثا إليه وهم قوم موسى من بني إسرائيل وكذلك قوم فرعون.
طيب، هنا الإنسان لما يتأمل هذه الآية ويتدبر فيها يجد أن الله تبارك وتعالى قيد هذا البعث بأنه من بعدهم، فقال ثم بعثنا من بعدهم، فلماذا هذا التقييد؟
البعث قيده الله بأنه من بعدهم، أي من بعد تلك القيادات النبوية العظيمة التي حاولت إصلاح البشرية. كأن الله تعالى ذكره يقول ثم بعثنا من بعد تلك القيادات العظيمة التي هي نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، بعثنا من بعد هؤلاء موسى ابن عمران. فالهاء والميم في قوله من بعدهم تعود على الأنبياء عليهم السلام الذين ذكرهم الله من أول هذه السورة أو في المواضع السابقة. وموسى هو موسى ابن عمران بكسر العين، وأهل الكتاب يضبطون اسم والده بالميم في آخره فيقولون عمرام، وبفتح أوله يقولون عمرام. وجميع الأمم القديمة والحديثة تتصرف في نقل الأسماء من لغات غيرها إلى لغتها. فهل هو موسى بن عمران كما ننطقه نحن كما ورد في القرآن الكريم بالكسر أم ابن عمرام؟ المسألة يسيرة، ولكنني بالنسبة لي أميل إلى أن الاسم كما ننطقه حتى ولو كان أعجميا. نعم.
طيب، الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية: ثم بعثنا من بعدهم موسى. موسى هذا هو النبي. طيب، ما معنى كلمة موسى؟ وكيف حملت هذه الكلمة إعجازا قرآنيا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام؟ يميل مفسر التوراة إلى أن معنى كلمة موسى المأخوذ من الماء، المنتاش من الماء، الذي أنقذ من الماء. ويظهر أن هناك من زعم أن معناها ماء الشجر، ومنهم نصارى مصر، فإنهم يقولون بأن معنى كلمة موسى ماء وشجر. ولماذا؟ قالوا لأنه أخذ من الماء عندما التقطه آل فرعون. وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث روى أبو الشيخ عنه أنه قال: إنما سمي موسى لأنه ألقي بين ماء وشجر، فالماء بالقبطية مو، والشجر سي أو سي أو سا. ولكنك ترى في القرآن إشارات على معنى اسم موسى، وأنه يرادف اسم ماء وليد وليس ماء وشجر في العربية. الذي ذهب إلى هذا هو أحد خبراء اللغة الهيروغليفية، اللغة الكتابة الهيروغليفية واللغة العبرية. ذهب إلى هذا رحمه الله تعالى وقال: موسى الاسم الأول، هو الاسم الأول في العربي في بني إسرائيل الذي سمي به فرد فيما يظهر عنده. قال: فهو إذن ليس تعريب موشيه التي في التوراة، بل موسى تعريب قرآني مباشر لهذا الاسم في المصرية القديمة لغة، في لغة آل فرعون. قال: لأن حق التسمية ليست لبني إسرائيل، حق التسمية لمن؟ لمن التقطه، والذي التقطه هم البيت الذي لا يمكن أن يرد كلامه. من هم؟ زوجة فرعون، امرأة فرعون، هي التي دافعت عنه وحمته. لو جعلت التسمية لبني إسرائيل لما كان هناك أي مودة حقيقية بين موسى وبين امرأة فرعون، أو بين موسى وبين آل فرعون الذين التقطوه. أما وقد التقطوه وسيدافعون عنه وسيبقونه على قيد الحياة، مع أن الحكم عندهم أن الذبح لأبناء بني إسرائيل في ذلك العام، إذن هم الذين سيسمونه. ولو قيل بأن أم موسى هي التي سمت ابنها كذلك، أم موسى الحقيقية التي هي الإسرائيلية سمت ابنها كذلك، لكان هذا يضفي الشك العظيم أنها هي أم موسى، وهي ما ظهرت على أنها أم له عندما وعيد إليها لأجل أن يرضع منها. إذن تعال بنا لننظر كيف تم ذلك من خلال القرآن الكريم. في العبرانية موشيه بمعنى الماسي، يفسرونها بأنها نشيل الماء لقول كاتب سفر الخروج: ودعت اسمه موسى موشيه وقالت إني انتشلته من الماء. رد الشيخ الخبير في اللغة الهيروغليفية في الكتاب الهيروغليفي الذي هو الشيخ رؤوف سعدة هذا التفكير. رؤوف سعدة رحمه الله له كتاب فقط واحد ولكنه من أفضل الكتب، وكتابه اسمه العلم الأعجمي، نوع جديد من الإعجاز في القرآن الكريم، العلم الأعجمي. ماذا يقول الشيخ رؤوف سعدة؟ يقول: موشيه على زنة الفاعل، فهو الماسي لا الممسو. ولو كان المعنى الذي أرادوه صحيحا لكان الاسم نمشي وليس موشيه. وبعضهم جعله بمعنى المخلص أو المخلص، قال، وهذه التأويل غريب، لأنهم يزعمون حسب سفر الخروج أن التي انتشلته ابنة فرعون. طبعا هذه من التفاوت الكبير بين التوراة الموجودة وبين القرآن الكريم، أن عندنا في القرآن الكريم الذي انتشل موسى من؟ امرأة فرعون. طبعا امرأة فرعون يعني بواسطة خدمها. وأما في التوراة فالذي انتشل فرعون من؟ ابنة فرعون. طبعا حاول بعضهم ومنهم حتى شيخ رؤوف سعدة أن يوفق بين ذلك، ويقول بأن فرعون كان يتزوج من بناته، وأن هذه امرأته وفي الوقت ذاته زوجته، وأنا لا أميل إلى هذا التأويل. ولو كانت الشريعة الفرعونية تجيز زواج البنات، لا أميل إلى هذا التأويل البتة. وفي سفر الخروج يقول: ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء. يرى سعد أن عبارة ابنة فرعون يمكن أن يفهم منها على أنها أحق بتسميته، فصار اسم موسى يرادف معنى الابن، فأخطأ مفسر التوراة في فهم معنى موسى لأنه مرت عليهم القرون فنسوا اللغة المصرية القديمة، ولذا فسروا برع بأنه الملك عند المصريين، مع أن بر زائد كلمة عاء معناها البيت الكبير. وفسر بعض نصارى مصر اسم موسى على أنه من كلمتين، من كلمة مو التي تعني الماء، ومن كلمة الشاء التي تعني الشجر بالقبطية. إذن مو في القبطية بمعنى الماء، وشاء بمعنى شجر. ورتبوا على ذلك أنه وجد بين ماء وشجر. اللغة المصرية لم يبق منها إلا المنقوش من الآثار، ولا يطمئن المرء إلى طريقة نطقه، يعني هم فقط يجتهدون في معرفة كيفية نطق اللغة أو الكتابة الهيروغليفية. قال الشيخ رؤوف سعدة: الله يخبرنا في القرآن المجيد المعجز أن موسى أقرب ما تكون إلى النطق في لغة فرعون، وأن لفظة موسى على الإمالة، موسى بمعنى وليد أو ولد في المصر في اللغة المصرية القديمة، والعبرية شينت السين فصارت موسى. وينبئنا الله جل جلاله بنقل معجز أن امرأة فرعون طلبت أن يكون لها ولدا، قالت: ماذا؟ وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. فلما قالت أو نتخذه ولدا سمي موسى ولد أو وليد. قال فرعون بعد ذلك لموسى: ألم نربك فينا وليدا. فإذا الذي ذهب إليه الشيخ رؤوف سعدة أن كلمة موسى بمعنى الولد أو الوليد وليس بمعنى ماء وشجر.
طيب ماذا بشأن أم موسى إذ نجد ذكرها في القرآن ولا نجد لها اسما؟
في سفر الخروج تجد اسم أم موسى يوكبد أو يوكبد بحسب نطقهم في ذلك الوقت، لكن هو يقول الخبراء باللغة العبرية يقولون بأنها تنطق عبرانيا يخفد. وقال: ولم تذكر في القرآن بهذا الاسم، إنما ذكرت أم موسى. لماذا؟ لأنها تنادى بأحب الأسماء التي هي تحب أن تنادى بها، أم موسى. وتجد في قصتها شيئا من الغرابة، إذ يزعم كاتب سفر الخروج من الغرابة يعني في قصتها في التوراة، يزعم كاتب سفر الخروج أنها عمة عمران أبي موسى، تزوجها فأولدها هارون وموسى ومريم التي هي مريم، ليست مريم أم عيسى طبعا، إنما أخت لهما لموسى وهارون. لم يرد ذكرها في القرآن إلا بقوله في قوله تعالى: وقالت لأخته قصي، دون أن تسمى. إذن لا أم موسى سميت ولا أخت موسى سميت. لماذا؟ لأن الله تعالى يريد منا أن نركز على المعاني وليس على الأسماء للتفكه، وإنما على المعاني التي ترتبط بهذه الشخصيات. هم ذكروا أن المعنى معنى اسم أم موسى في العبرانية الله مجدها، الله مجدها، لأنهم قالوا بأن كلمة يو مختصر يهوى الذي يعني الذي هو هو. ولا أدري لماذا لم يناقش الشيخ سعدة عدم ظهور اسم الله في هذه اللغة بصورة واضحة. واختار الشيخ أن معنى اسم يوكبد أو يوخفد التي في العبرانية لاسم أم موسى الله مجدها أو الله وقرها. نحن نجد في القرآن ما يدل على ذلك دون تسمية لها. قال الله: لولا أن ربطنا على قلبها. فلا شك أن الله تعالى قد عظمها ومجدها، وقد قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام في ما يذكر في سفر الخروج، قال: ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم. تكرر اسم موسى في القرآن الكريم 131 مرة، لم يتكرر اسم لنبي ولا لملك ولا لملك اسم كما تكرر لاسم موسى عليه الصلاة والسلام. ونختم الكلام عن اسم موسى بأنه بأن لا يأتي واحد ويقول طيب ولماذا لم يذكر محمد صلى الله عليه وسلم بنفس القدر من التكرار، لأن اسم محمد صلى الله عليه وسلم ذكر 4 مرات فقط. طيب لماذا لم يذكر بنفس القدر من التكرار؟ نقول لم يذكر بنفس القدر من التكرار لأن القرآن من أوله إلى آخره يكاد يكون خطابا أو كلاما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر اسمه وذكر الخطاب له أو الكلام عنه.
طيب هنا يعني هل يمكن أن نستخرج قاعدة في تدبر القرآن الكريم في سبب ذكر بعض الأسماء وإهمال بعض الناس؟
نعم، يمكن أن حاول الشيخ رؤوف سعد رحمه الله تعالى أن ينظر إلى العبارات الواردة ومن خلالها يفهم معاني الأسماء المذكورة. ونحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى يذكر أحيانا أسماء ويترك أسماء، يذكر أسماء غير متوقعة، مثلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فذكر الله تعالى اسم زيد الذي هو زيد بن حارثة في قضية زواج وقضية طلاق، ولكنه لم يذكر اسم الذي يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يطرح السؤال، أيهم أشد أهمية، قضية زواج أو طلاق أو قضية قيادة الأمة؟ طيب لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم الذي يخلف أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه من بداية سورة من بداية القرآن المكي يقول وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم. ومما يدلك على أن الله تعالى يوجه الناس في هذا الأمر العظيم إلى الشورى ذكر اسم زيد. إذن هنا ذكر اسما غير متوقع لأجل أن نفكر في الأمر الأعظم الذي لم يذكر فيه الاسم، ولم يذكر أسماء أنبياء كثر مثلا. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وشكر الله لك ما قدمت، والشكر موصول كذلك لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر أخيرا لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.